على توترها والأنباء تتضارب حول عدد المسلحين القتلى داخل سوريا. الإخوان ينزلون إلى الشارع دعما للشرعية والشريعة ومواجهات مع معارضي مرسي. إقبال على الاقتراع في انتخابات الكويت، البرلمانية والمعارضة تقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. تسود حال من الترقب والانتظار في أحياء طرابلس على خلفية خبر مقتل عدد من المسلحين اللبنانيين بكمين في منطقة تل كلخ السورية. والمسلحون كانوا قد انطلقوا من بعض أحياء طرابلس باتجاه الأراضي السورية للمشاركة في القتال إلى جانب ما يسمى بالجيش الحر وفق ما أشارت المصادر الأمنية. وقد اختلفت أرقام القتلى اللبنانيين بين مصدر وآخر، وبعد أن شاع أن عدد القتلى 17 تحدثت مصادر أمنية عن 7 أو 4 قتلى فقط، فيما يرجح أن يكون بقية القتلى من المسلحين السوريين والأجانب. وكانت مجموعة مؤلفة من 30 مسلحا وقعت في كمين محكم للجيش السوري بين منطقة حالات وتل كلخ في حمص. وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن دخول رئيس حزب المستقبل النائب سعد الحريري في تسجيلات نائب المستقبل عقاب صقر مديرا للعمليات في الميدان، كما تثبت التسجيلات تورط صقر في تفجيرات راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين.
ضربات طيارات ودبابات مع أسلحة عادية وخفيفة متوسطة.
ثالثة التسجيلات الصوتية لنائب المستقبل عقاب صقر تدخل رئيسه سعد الحريري مديرا للعمليات في الميدان، وتكشف الأخبار عن نشاط صقر السري منذ العام 2011، هذه المرة ليس في تركيا إنما في الأشرفية في العاصمة بيروت، عبر غرفة عمليات تضم شبانا سوريين ولبنانيين يعملون على التنسيق مع غرفة عمليات أخرى في إحدى الدول الأوروبية. في رابع التسجيلات يتحدث صقر إلى مجهول خلال تلقيه اتصالا آخر من الناطق الرسمي باسم ما يسمى المجلس الأعلى للجيش السوري الحر لؤي المقداد.
إيه لؤي، خليك مع دقيقة. ألو؟ إيه رح تنحل رح تنحل رح تنحل. عم تبعها، بعرف إنك ما نمت، أنا ما نمت كمان، عم نتبعها. عرفت عرفت، وبالسعودية وكلهم متابعينا. لا حتنحسم إن شاء الله، هيدي حتنحسم على الأكيد. يلا يلا منتواصل. طيب طيب، بحطك بالجو لحظة بلحظة. الله معك الله معك.
مين هيدا الشيخ سعد؟
الرئيس الحريري جانن جانن، بده يحسم بأي طريقة لازم تنحسم.
يا عمي أنا اليوم
حكيت معهم، شو قالوا لك؟
حكيوا معي شي 10 مرات نفس الاحتياجات، وأقل شي بدهم ذخيرة متوسطة. يعني
ذخيرة متوسطة؟
ايه أقل شي. أنت حطيت الشيخ سعد بالصورة؟
حطيته بالصورة، وصدق ما عم ينام لحظة بلحظة ثانية بثانية عم نتابع، وده يحسمها بأي طريقة، وعم يقول لي هي تحديدا لازم تنحسم وما في أي مجال للفشل.
عقاب، في مشكل إنه يلي عم بيعانوا منه إنه يا أخي المنطقة بتسقط، وإذا سقطت المنطقة بالنسبة إلهم يعني مثل الدومينو، تسقط كل المناطق المحيطة، عرفت؟
يا أخي أنا فاهمين هيدا الشيء، بس عم أقول لك حكيت مع دولته، عم يقول بدنا نحسمها وما فتنا بالتفاصيل، وما بدنا نفوت نحن بالتفاصيل، نحن عنا قضية بدنا نحسمها ونخلص وننتهي.
الرئيس الحريري جانن جانن جانن، بده يحسمها بأي طريقة.
وإلى المكالمة السالفة، تتحدث مصادر الأخبار عن اشتباكات مسلحة جرت بين مجموعات سورية يدعمها صقر وعناصر من جبهة النصرة سقط فيها عشرات القتلى. وتشير المصادر إلى خلاف حاد داخل غرفة العمليات على خلفية وقوع تفجيرات راح ضحيتها عشرات المدنيين، كاشفا أن مصدر المتفجرات وأوامر العمليات كان خلفه النائب صقر.
بس الأكيد أنه بحط رصاصة بسمة وبقتل حالي إذا هي دليل أنه يتحول لتاجر دم.
واصل الجيش السوري عملياته ضد المجموعات المسلحة في أكثر من منطقة، ففي الغوطة الشرقية بريف دمشق اشتبك الجيش مع مجموعات مسلحة في إطار حملته لإعادة الهدوء إلى تلك المنطقة. وأفاد المرصد السوري المعارض أن الجيش قصف منطقة البساتين الواقعة بين حي كفر سوسة غرب دمشق وداريا في ريفها. وجددت وزارة الإعلام السورية التأكيد على أن مطار دمشق الدولي يعمل بصورة منتظمة وطريق المطار آمن كليا بعدما ترددت أنباء عن قيام مسلحين بالسيطرة على جزء من المطار. وأعلن المرصد السوري المعارض أن الجيش عاد وتموضع في حقل العمر النفطي بعد انسحابه منه. وكان الجيش السوري فتح طريق المطار الدولي بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة، وقد استعادت الطريق حركتها بشكل شبه اعتيادي، فيما شهد مطار دمشق الدولي حركة منتظمة.
تمكن الجيش العربي السوري من إعادة فتح طريق مطار دمشق الدولي وبالاتجاهين بعد إغلاقه بسبب الاشتباكات التي حصلت على جانبي الطريق بين مجموعات مسلحة والجيش السوري، وبعد أن فشلت هذه المجموعات بالاستيلاء على هذه الطريق الرئيسية أو قطعها على الأقل.
الجيش وين نحن؟ بس نحن بنمرق السيارات اللي بحاجه لتمرق بس، ولكن ما يجيهم قنص من هنيك وقنص من هنيك، فنحن قاطعين الطريق مشان سلامه المارة المدنيين نحن، ولكن السيطره يعني بيد الجيش. هاي الجيش مثل ما شايف وهي الطريق.
امبارح حاولوا يتعدوا على حرمه المطار ويسكروا الطرقات، طبعا احنا قال لهم بالمرصاد يعني
ما يعيطون بين الشجر.
وقد حاولت المجموعات المسلحة الهجوم على طريق المطار عبر بعض بلدات الغوطة والتي تدور فيها اشتباكات ومعارك بين المسلحين والجيش السوري. المصادر الرسمية السورية أكدت للمنار أن المجموعة المسلحة التي حاولت الاعتداء على طريق مطار دمشق الدولي هي من جبهة النصرة، وقد استطاعت القوات المسلحة السورية جرح وقتل العديد من هذه المجموعة.
أنا بدي فوت من جرم، أنا مقطوع الطريق من عديت، لفيت اللفة جاي أقصد من هون طريق، في اشتباكات أول استراد والجيش واقف عم يعالج الموضوع.
نحن على طريق المطار الجسر الرابع، وانا جاي من السيدة زينب، هلا خبرنا الجيش بالسيدة زينب انه انفتح الطريق، فهلا طالعين على شغلنا نظامي نرجع.
وهلا نحن طالعين من الشام على المطار، اقلعنا الساعة 16:15 على القاهرة اليوم 30/11/2012، ونحن هلا في مطار دمشق الدولي، وهيش العالم طالعين معنا حلب القاهرة.
الطريق من دمشق إلى مطار دمشق الدولي سالك وبالعكس أيضا، رغم وجود قناص قريب من جسر عقربة مما يعيق الحركة أحيانا، لكن الجيش يتعامل معه. في كل الحالات الرحلات على متن الخطوط الجوية السورية تسير بانتظام وكما هو معتاد. أنس أزرق، قناة المنار، من أمام مطار دمشق الدولي.
وأظهرت مشاهد تم بثها عبر شبكة الإنترنت عناصر من جماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، وهم يقومون بإعدام مواطنين عزل. قالت وكالات الأنباء العالمية إنهم في منطقة رأس العين ذات الأغلبية الكردية على الحدود مع تركيا. تظهر اللقطات 10 رجال يركضون ووجوههم إلى الأرض بجوار مبنى وبرج مراقبة، وهم يتوسلون المسلحين بعد إطلاق النار عليهم، قبل أن يقوم أحدهم بإطلاق النار وهو يردد شعارات مؤيدة لجماعة النصرة. وأكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن حل الأزمة السورية لا يكون إلا بالحوار بعيدا عن أي تدخل خارجي. موقف منصور جاء خلال مشاركته في منتدى التعاون العربي التركي في الاجتماع 5 لوزراء الخارجية المنعقد في اسطنبول، حيث دعا إلى توفير الدعم لإنجاح مهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي. منصور أكد على حق لبنان في استرجاع ما تبقى من أرضه المحتلة كل الوسائل المشروعة.
وما تعانيه سوريا اليوم ينعكس سلبا على لبنان ودول المنطقة، مما يستدعي منا وقفة مشرفة للعمل معا على حل الأزمة في سوريا الذي لن يتم إلا عبر الحوار وعدم التدخل الخارجي العسكري والمالي والبشري واللوجستي الذي أصبح مكشوفا أمام العالم كله والذي أدخل سوريا في أتون حرب مدمرة تهدد وتزعزع سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدة شعبها وأرضها. ومن هنا نرى من الأهمية بمكان توفير الدعم من أجل إنجاح مهمة المبعوث الأممي والعربي السيد الأخضر الإبراهيمي.
في مصر تظاهر عشرات آلاف المواطنين أمام جامعة القاهرة دعما للرئيس محمد مرسي، وحمل المتظاهرون اللافتات المؤيدة لمرسي والإعلان الدستوري ومسودة الدستور الجديد التي من المقرر أن يتسلمها مرسي اليوم. واستنكر مؤيدو مرسي الاعتصام الذي تنفذه المعارضة في ميدان التحرير وسط القاهرة، معتبرين أن ما يقوم به الطرف الآخر هو انقلاب على ثورة يناير. من جهتها جبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة التي تضم كل أحزاب المعارضة أصدرت بيانا أكدت فيه بطلان مشروع الدستور الجديد، وحملت رئيس الجمهورية المسودة الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة للضغط على الرئيس من أجل تنفيذ مطالبها. معنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أباظة. عبد الرحمن، متى تبدأ تظاهرة أنصار الرئيس مرسي وكيف هي الحال في الشارع؟
نعم، تظاهرة الخاصة بالمؤيدين للرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة بدأت بالفعل منذ ما يقرب من أو ما يربو عن الساعتين. هناك الأعداد تملأ محيط جامعة القاهرة في من كافة الشوارع المؤدية إليها، الأعداد يعني كبيرة جدا، يعني لا أريد ذكر رقم معين ولكن الحشود حشود كبيرة جدا، يعني تمثل كافة القوى الإسلامية من حزب الحرية والعدالة، جماعة الإخوان المسلمين، حزب النور السلفي، الدعوة السلفية، حزب البناء والتنمية، حزب الأصالة، حزب الحضارة، جميع الأحزاب السياسية الإسلامية مشاركة والحركات الإسلامية مشاركة بقوة في هذه التظاهرة. ايضا يعني توردت انباء ان جماعه الاخوان المسلمين او عدد من اعضاء حزب الحريه والعداله والمؤيدين له سيذهبون ليلا والمبيت امام المحكمه الدستوريه، ذلك انها ستنظر غدا عدد من القضايا الخاصه بحل مجلس الشورى والجمعيه التاسيسيه، وسيمنعون كما يعني صرح مصدر أمني سيمنعون أعضاء الجمعية أعضاء المحكمة الدستورية من الدخول والفصل في الدعاوى المقامة أمامهم.
طيب عبد الرحمن، من المقرر أن يتسلم الرئيس مرسي مسودة مشروع مسودة الدستور الجديد، هل تم ذلك بالفعل؟
هناك لقاء مرتقب في الساعة 6 مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر ما بين وفد من الجمعية التأسيسية قد يضم جميع الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين الذين ما زالوا باقين في الجمعية التأسيسية مع الرئيس محمد مرسي، وتواردت أنباء عن حدوث احتفالية في الوقت الذي سيتم فيه تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس محمد مرسي. أعد الإشارة إلى أن الاعتصام ما زال في ميدان التحرير، القوى الرافضة للإعلان الدستوري ما زالت محتشدة أو ما زالت معتصمة في ميدان التحرير وقامت بعمل مسيرة لرفض الإعلان الدستوري والمطالبة بإلغائه وحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها. المتظاهرون في محيط جامعة القاهرة هم الذين يمثلون القوى الإسلامية والقوى المؤيدة إلى الرئيس محمد مرسي وقراراته الأخيرة، يطالبون بتطهير القضاء من وصفوهم بالضالين وأشاروا إلى بالاسم يعني الزند، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء والمستشار تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية. هناك هتافات أيضا بتطهير الإعلام، الهتافات يعني تؤكد على أن يعني تطالب الرئيس بعدم التراجع في قراراته التي أصدرها. من ناحية أخرى المرشح أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية، دكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية ورئيس حزب غد الثورة، تقدم اليوم باقتراح بمقترح إلى رئيس الجمهورية لحل بمبادرة إلى رئيس الجمهورية لحل الأزمة الحالية. هو والدكتور والأستاذ عبد المنعم التونسي والدكتور محمد محي الدين وجميعهم أعضاء كانوا في الجمعية التأسيسية. المبادرة تتمثل من ثلاثة بنود. البند الأول يتعلق بالإعلان الدستوري، واقترح الموقعون أدنان لهم اللي ذكرنا أسمائهم حاليا، اقترحوا أن استبدال مادة النائب العام بذات المادة المقترحة في مسودة الدستور.
نعم.
ونصها أن يتولى النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نوابه رئيس محكمة النقض ورؤساء بالاستئناف والنواب العامين والمساعدين ولمدة 4 سنوات. يعني هذا بشكل مبدئي. وأيضا تضمن نقطة ثانية وهي إضافة ذات المادة المقترحة من باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور على أن يتم نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
نعم عبد الرحمن.
أيضا
يعني ونشير
على الرئيس إعادتها مرة أخرى إلى الجمعية التأسيسية لتنقيحها وتجويد المسودة الحالية. وثالث نقطة هي دعوة أن يدعو الرئيس ويرعى حوار وطني جاد بين كافة القوى السياسية للخروج من هذه الأزمة.
نعم، شكرا لك عبد الرحمن أباظة مراسلنا من القاهرة. ونشير إلى أن هذه المشاهد التي ننقلها مباشرة من القاهرة هي للتظاهر أو المسيرات التي دعت إليها القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس محمد مرسي وللإعلان الدستوري الذي أصدره. يواصل الكويتيون الإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون 10 أشهر، وتشهد عمليات الاقتراع مقاطعة من قبل قوى المعارضة احتجاجا على القانون الانتخابي.
بعد مد وجزر سياسيين بين الموالاة والمعارضة، خاض الكويتيون غمار الانتخابات البرلمانية. فبعدما أبطلت المحكمة الدستورية مجلس الأمة لعام 2012 وحل أمير البلاد مجلس 2009، تم إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات في الأول من ديسمبر كانون الأول الجاري.
أولا كانت محاولات دؤوبة لإفشال عملية الانتخابات، الحمد لله المرحلة الأولى باءت بالفشل بالترشيح لكثرة عدد المرشحين، واليوم الساعات المبكرة أثبتت فشلهم في المرحلة الثانية. نسبة جيدة حتى الآن في بعض اللجان 13%، في أزيد من هذه، في أحد المستشارين كان يقول أنه وصلت النسبة إلى 20% في هذه اللجان المبكرة، في عفوا الساعات المبكرة. هذا مؤشر جيد إيجابي.
شوف، كل مرشح يخاف على ديرته ويخاف على وطنه ويبدي مصلحة الناس على نفسه أكيد يعني بيوصل، واللي خاف ربه أهم شيء أكيد بيوصل وبينتج يعني بينمي المجتمع، وإحنا أكيد راح نأيده. بس اللي صار نفس اللي قبل أكيد ما راح نسكت لهم.
الانتخابات جرت وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد وفقا لمرسوم الضرورة الذي أصدره أمير البلاد، مما تسبب بمقاطعة المعارضة للانتخابات والخروج بمسيرات تطالب بإعادة نظام الانتخابات إلى سابق عهده.
من الحس الوطني وتلبية لنداء سمو أمير البلاد حفظه الله، ويعني حبنا في إرساء دعام الديمقراطية في بلدنا الحبيب الكويت، نشارك وأبنائنا ونسائنا في هذا العرس الديمقراطي اللي من خلاله سوف نصل بالأكفاء لمجلس الأمة.
نختار بين المرشحين من يمثلنا ويحل الأزمات اللي قاعدة تمر بالكويت، أوكي، ويعني يمثلون الشعب، الأعضاء يمثلون الشعب بصورة حلوة ويحلون مشاكل الشعب وتعبنا تأزيم.
ويأمل الكويتيون بأن يصل إلى مجلس الأمة من يضع البلاد نصب عينيه بعيدا عن الطائفية والعنصرية والقبلية.
تأملات بأن ينتهي التأزيم في البلاد مع إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة بوصول الأكفى ممن سيمثل الشعب الكويتي في قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة الكويتي. عباس السلمان، قناة المنار، الكويت.
ويبقى معنا مراسلنا عباس السلمان من الكويت العاصمة لمتابعة سير العملية الانتخابية في الكويت. عباس، كيف تسير عمليات الاقتراع وماذا عن نسبة المشاركة حتى الآن؟
نعم غادة، حتى هذه اللحظة المواطنون في تزايد على عملية الاقتراع، وقد بلغت بعض النسب حتى 30-40% حتى هذه اللحظة، وباقي على إغلاق الصناديق ما يقارب 3 ساعات. يعني التأملات من المواطنين ومن المرشحين أن تزيد هذه النسبة حتى تحقق أن وتوصل كلمة أن المشاركة الشعبية الديمقراطية الحقة وليست المقاطعة هي الخط الوحيد والطريق الوحيد لإيصال الكلمة، سواء بمعارضة الحكومة أو بتأييد الحكومة عن طريق الديمقراطية التي تتميز فيها الكويت عن باقي دول العربية.
نعم، يعني نسبة مقبولة لعملية الاقتراع رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات.
نعم، هي حتى يعني أعلى نسبة وصلت إليها الانتخابات 59%، ومع المقاطعة تصل حتى هذه اللحظة إلى 40 أو ما يقارب 45 أو 30، يعني نسبة مقبولة ونسبة تبشر بخير. يعني
شكرا جزيلا لك عباس السلمان، مراسل قناة المنار من الكويت. في الشأن اللبناني، أطلق رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وثيقة السياسة الشبابية في لبنان ودعا إلى إنجاز قانون انتخابي جديد وعدم انتظار انتصار المحاور الخارجية للجلوس إلى طاولة الحوار.
إطلاق وثيقة السياسة الشبابية في لبنان شكلت مناسبة أعلن خلالها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان جملة مواقف من القضايا الشبابية أولا والوطنية والعربية ثانيا. سليمان أكد عدم السماح بالمس بالتقاليد الدستورية أو بمواعيدها، ودعا إلى إنجاز قانون انتخابي عصري ينسجم مع الدستور والانتهاء من الاستحقاقات الداخلية.
وبما أننا نقترب من موعد الانتخابات النيابية التي سنصر ونجهد لإجرائها، كما لابد لنا من أن نعمل على إقرار قانون عصري جديد ينسجم مع روح الدستور، وعلى الدولة الاستمرار في الدفع والضغط لإشراك الشباب في العمل السياسي والوطني من خلال وضع الآليات الضرورية للاقتراع اعتبارا من عمر 18 والترشيح من سن 21.
وإذ اعتبر سليمان أن الكتلة الشبابية تشكل حلا للمشاكل، أمل عدم الانغماس في مغامرات خارجية لا تصب في مصلحة الوطن، وهنأ شباب فلسطين على منح بلدهم صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
لا تضحوا بأنفسكم وبلبنان من أجل الآخرين. يا شباب لبنان، الزمن ليس حليفنا إلى الأبد، فعوض الجلوس في قاعات الانتظار أو توقع الانتصار لهذا المحور أو ذاك، علينا القفز فوق الوقائع الآنية من دون تجاهل الواقع، فنعزز مؤسساتنا وننجز الاستحقاقات ونعاود الحوار،
لأن الشباب يريدون تحويل الوثيقة.
وثيقة السياسة الشبابية التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أتت ثمرة جهود امتدت لسنوات.
إن الدول الساعية إلى النهوض والنمو هي في العموم دول استقطاب للشباب، في حين أن لبنان أصبح للأسف متخصصا في التخلي عن شبابه، ويتخلف تلقائيا عن التطور بسبب فقدانه القوة الضاربة في معركة التطور، وهي الشباب، روح الشباب وجرأة الشباب وإرادة الشباب.
دعم الشباب ليست فقط أولوية لبنانية بل هي أولوية عالمية وهي أولوية بالنسبة للأمم المتحدة. من خلال تعزيز تركيز الشباب على البرامج الحالية المتعلقة بالعمالة وروح المبادرة والتربية والمشاركة السياسية والمواطنية.
وترمي الوثيقة إلى تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية بمساهمة من مختلف الوزارات، والأولوية تأمين فرص عمل ملائمة للشباب.
عاد الهدوء إلى السوق التجاري لمدينة صيدا، وأعادت القوى الأمنية فتح الطريق الرئيسية داخل السوق بعد الانتفاضة المحدودة التي قام بها عدد من أصحاب عربات الخضار المتجولة احتجاجا على قرار البلدية بنقلهم إلى سوق الخضار الجديد. وكان إشكال بين عدد من أصحاب هذه العربات الذين تجمعوا داخل السوق تطور إلى تضارب بالأيدي فيما بينهم، أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني فض الإشكال. وفي وقت لاحق نفت مصادر أمنية للمنار ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اقتحام أصحاب بسطات الخضار مبنى بلدية صيدا. في الختام تذكير بالعناوين: طرابلس على توترها والأنباء تتضارب حول عدد المسلحين القتلى داخل سوريا. الإخوان ينزلون إلى الشارع دعما للشرعية والشريعة، ومواجهات مع معارضي مرسي. إقبال على الاقتراع في انتخابات الكويت البرلمانية والمعارضة تقاطع. المنار.com.lb. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.